لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى. من بحر ياف المحتل الذي طالته الدفعات الصاروخية اليمنية إلى سماء الجليل وأروقة قاعدة رماد ديفيد التي كشفت الأقمار الصناعية دقة الضربات الإيرانية فيها، وصولا إلى ما وراء جدار مرغليوت عند الحدود اللبنانية حيث تهاوت أوهام الحزام الأمني في عملية تسلل استثنائية يعيد محور المقاومة صياغة معادلات الردع من جديد تحت سقف وحدة الساحات. في هذه الحلقة نفتح ملفات المشهد الملتهب ونقرأ في أبعاد العقيدة العسكرية المتجددة للمحور وتوقيت إدارة المعركة الاستنزافية، كما نتوقف عند محطة الوفاء والثبات في الذكرى السنوية السادسة لرحيل المفكر والقائد الدكتور رمضان عبد الله شلح لنبحث في مآلات هذا الصراع المفتوح، فتابعونا.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة، وعلى المدينة المنورة. ففعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. الغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. دولهم بالطبع دولهم، وإنما مسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الاثنين الماضي إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وأكدت القوات المسلحة في بيان لها بأن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله، كما أوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة. وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا من لحظة إعلان هذا البيان. كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. وشددت القوات المسلحة على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وبأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. ولفتت إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن وعلى محور الجهاد والمقاومة.
سعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أشاد حزب الله في لبنان بالرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني، معتبرا أن الدفاع الإيراني عن الشعب اللبناني رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان، بعدما تمادى العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد البلد، وعاود استهداف الضحية الجنوبية في إطار خروقه المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤكد استخفافه بكل الاتفاقات الدولية. وشدد الحزب في بيان وفق قناة المنار بأن الرد الإيراني جاء للتأكيد بأن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو الصهيوني قبل غيرها. وهذا هي الرسالة التي أرادت إيران أن تبعثها بوضوح وقوة إلى كل المعنيين بجهود دعم الاستقرار في المنطقة. وقال: وقد تزامن مع الدعم المشكور من حركة أنصار الله في اليمن في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأمريكية بأن دعمها للعدوان الصهيوني على بلدنا سيطيح بكل الاتفاقات التي تسعى إليها، خصوصا في ظل إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص لبنان، كمقدمة لفرض انسحاب العدو من أرضنا اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. وأضاف بأن هذا الدعم الإيراني لحقوقنا المشروعة وتحمل كلفته المادية والسياسية يؤكد مرة جديدة بأن إيران هي من تساند لبنان وليس العكس، وذلك انطلاقا من مبادئها وقيمها الإنسانية ومن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني. فإيران كانت على الدوام تريد الخير لبلدنا، وأسهمت في دعم مقاومة لتحرير أرضه وفي إعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني، وموقفها المشرف إلى جانب لبنان يستحق من سلطته الشكر وليس التنكر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية. فكل الأصوات المدفوعة بتلك الإملاءات لن تؤثر على صدقية هذا الموقف الإيراني الشجاع والوفاء النادر في زمن تغريب المصالح على المبادئ. فالاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض جهات السلطة ضد الدور المشرف لإيران السعي إلى وقف العدوان الصهيوني على لبنان مرفوضة بالكامل، لأنها تجافي الحقيقة وضد مصلحة لبنان. فالتهجم الظالم على إيران بما في ذلك ذلك البيان المشترك مع العدو والإدارة الأمريكية ضدها هو خارج عن كل قواعد العلاقات الدبلوماسية واصطفاف مرفوض ومدهن لم يخدم سوى العدو الصهيوني. وقد دعا السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من هذا الدعم الإيراني من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية، خصوصا على ضوء تشكل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد. وبذلك تتمكن الدولة في لبنان من خلال مفاوضات غير مباشرة مع العدو مستندة إلى تلك المظلة وعوامل القوة التي تشكلها المقاومة وصلابة الموقف الشعبي وثبات والتفاهمات الداخلية من تحقيق مطالب شعبنا في تحرير أرضه وعودة النازحين وإعادة الإعمار وصون السيادة الوطنية. وقال الحزب إننا في حزب الله وباسم شعبنا وعائلات شهدائه والصامدين والنازحين وباسم كل حر وشريف في وطننا نقدر عاليا هذا الوفاء من قبل إيران ونحيي شجاعة هذا الموقف النبيل للولي الفقيه ولرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وللجيش والحرس الثوري ولأبناء الشعب الإيراني على وقفتهم المشهودة إلى جانب حقوقنا المشروعة وقضيتنا الوطنية، وهي الحقوق التي سنواصل الدفاع عنها من خلال مقاومتنا البطولية حتى تحقيقها مهما غلت التضحيات ليبقى شعبنا على أرضه يعيش بعزة وكرامة وحرية.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
ذكر موقع يدعوت أحرنوت أن تحليلا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة سوار يظهر أنه من المحتمل أن تكون حاضرة طائرات هنغار في قاعدة سلاح الجورمات ديفيد القريبة من مجدال هعيمك قد أصيبت في الضربات الإيرانية الأخيرة. وقال الموقع في الصورة التي التقطت بدقة منخفضة وتعرض مقارنة بصورة من 5 حزيران يونيو يمكن رؤية بقعة في المكان الذي توجد فيه حاضرة الطائرات، ونؤكد أن هذا الخبر ينشر وفقا لموافقة الرقابة العسكرية. إلى جانب الإصابة التي حدثت على ما يبدو في التصعيد الأخير، تبين من نشر صور أقمار صناعية في الشهر الماضي بأن قاعدة سلاح الجورمات ديفيد أصيبت في منطقتين خلال عمليات الحرب على إيران. وتبين أيضا أن إحدى المناطق المتضررة كانت تستخدم على ما يبدو لمركبات الدعم والمعدات، بينما كانت المنطقة الثانية نقطة تزويد بالوقود وصيانة للمقاتلات الحربية. وبحسب الموقع تتمركز في قاعدة سلاح الجورمات ديفيد 5 أسراب طيران تنشط فيها من بين أمور أخرى طائرات F-16 وطائرات مسيرة. وطوال الحرب كانت القاعدة التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان في مرمى نيران حزب الله لمرات عدة. ذكر الموقع بأن حزب الله نشر عام 2024 توثيقا من الطائرة المسيرة الهدهد من داخل القاعدة تظهر خزانات وقود الطائرات مقر قيادة السرب أو 9 منصة لمنظومة القبة الحديدية مستودعات ذخيرة مقر قيادة السرب 157 حظائر الطائرات ومقر قائد القاعدة وكشف عن تفاصيله الشخصية. وعرضت في المقطع مستودعات إضافية ومقر قيادة أسراب 101 و160 والمنطقة الفنية للسر 193. ولاحقا تم تصوير سكن الضباط وحظائر يزعم بأنها للطائرات F-16 وبرج المراقبة. وظهرت في التوثيق أيضا صور لمروحيات الأباتشي ومستودعات وقود وطائرات هيركولوس.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، الهجمة الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ليلة الأحد الماضي على الأراضي المحتلة والتي جاءت تنفيذا للتهديد بالرد على أي عدوان من الكيان الصهيوني على جنوب بيروت لم تكن رد فعل عسكري عابر فحسب، بل حملت هذه العمليات مجموعة من الرسائل الاستراتيجية حول حالة الجهوزية العسكرية الحالية لإيران وطريقة استثمار القوات المسلحة الإيرانية لفترة وقف إطلاق النار الممتدة لـ2، بالإضافة إلى التحول في العقيدة العملياتية لمحور المقاومة. يكشف تحليل أبعاد هذه الهجمات عن وجود 4 نقاط رئيسة على الأقل تكمن في جوهر هذه العمليات. 1- الاستعداد الهجومي والدفاعي لإيران للعودة إلى الحرب. النقطة الأولى التي تبرز في الهجمات الأخيرة هي المستوى العالي من جاهزية إيران للعودة السريعة إلى ظروف الحرب. فقد أثرت العمليات الأخيرة أن فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 2 شهر لم تكن فترة ركود، بل كانت فرصة ذهبية لإعادة بناء القدرات القتالية وإنعاش البنى التحتية المتضررة وتعزيز الجهوزية العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية. لقد جرت موجة جديدة من إطلاق الصواريخ في وقت بذل فيه العدو خلال الأسابيع الماضية جهودا كبيرة لنشر فكرة أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية تضررت عقب الحرب الاستنزافية الأخيرة، إلا أن حجمها وجودة العمليات الأخيرة وخاصة مع اعتراف المصادر الإسرائيلية بإطلاق ما لا يقل عن 24 صاروخا بين أن البنية الهجومية لإيران لم تنهار فحسب، بل تمكنت من إعادة البناء والتنظيم خلال فترة قصيرة. وفي هذا السياق تحظى إعادة بناء المدن الصاروخية والطائرات المسيرة بأهمية خاصة، فقد أنشأت إيران خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من القواعد تحت الأرض تقوم فلسفتها الأساسية على الحفاظ على القدرة الهجومية في ظل حرب استنزافية ومنع شل قدرة الرد جراء هجمات مفاجئة من العدو. وأظهرت استمرارية العمليات الصاروخية الأخيرة بأن هذه البنى التحتية لا تزال نشطة وفعالة. من جهة أخرى يمكن ملاحظة مؤشرات على تعزيز بنك الأهداف أيضا، فاختيارات الأهداف وتوقيت العمليات وطريقة تنفيذ الهجمات تدل على أن إيران ما زالت تطور قدراتها الاستخباراتية والاستطلاعية لتصميم سيناريوهات الرد المضادة. وفي المجال الدفاعي أرسلت رسالة مهمة أيضا، فخلال الحرب السابقة استهدفت بعض منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، لكن اعتراف الجيش الصهيوني بتركيز هجماته العسكرية على استهداف هذه المنظومات يشير إلى أن عملية استبدال وإعادة ترتيب هذه الأنظمة تسير بسرعة. هذا بدوره دفع طهران لإيصال رسالة مفادها بأنها ليست فقط مستعدة من حيث القدرات الهجومية، بل جاهزة أيضا للتصدي لأي موجة جديدة من الهجمات المحتملة. ثانيا، القيادة اللامركزية وتقليل اعتماد الوحدات على التسلسل القيادي. النقطة الثانية المهمة في العمليات الأخيرة تتمثل في التقدم الملحوظ في تحول هيكل القيادة والسيطرة على القوات المسلحة الإيرانية، وهو تغيير يمكن وصفه بالانتقال نحو القيادة اللامركزية أو زيادة الاستقلالية العملياتية للوحدات. فالتفاعل الواسع والمتبادل مع الهجمات الجوية للعدو خلال دقائق معدودة يدل على سرعة فائقة من اتخاذ القرار إلى تنفيذ العملية. لقد أظهرت تجارب الحروب الأخيرة أن أحد أهم أهداف العدو في الساعات الأولى لأي صراع هو محاولة تعطيل سلسلة القيادة وشل عملية اتخاذ القرار. ولهذا السبب بدأ أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الأشهر الماضية قد أولت اهتماما خاصا لتقليل اعتماد الوحدات الأمامية والعملياتية على المستويات العليا للقيادة. يهدف هذا النهج إلى رفع معدل سرعة الاستجابة وتقليل فعالية عنصر المفاجأة الذي يلجأ إليه العدو، وكذلك تقويض الحسابات التشغيلية لإسرائيل وأمريكا بشأن منطق العمليات الإيرانية. فكلما كان هيكل القيادة أكثر لا مركزية ومرونة، صار من الصعب على العدو التنبؤ بسلوك إيران العملياتية. لقد أوصلت العمليات الأخيرة رسالة مفادها أنه حتى في حال استهداف بعض مراكز القيادة أو حدوث اضطراب في الاتصالات، فإن القدرة على الرد وتنفيذ العمليات ستظل محفوظة. وهذا جزء من استراتيجية استمرار العمليات في ظل الفوضى التي اكتسبت أهمية كبيرة في الحروب الحديثة. أظهرت العمليات الأخيرة أن نموذج القتال المستقبلي لم يعد معتمدا على مركز ثقل واحد، بل شبكة من الوحدات العملياتية شبه المستقلة القادرة على التحرك بسرعة فائقة وفي وقت قصير. هذا التحول قادر تماما على إفشال حسابات العدو المتعلقة بإمكانية توجيه ضربة تشل الهيكل العسكري الإيراني. 3. مشهد من المرحلة المتقدمة في عقيدة وحدة الساحات. الرسالة الاستراتيجية الثالثة في الهجمات الأخيرة تكمن في ظهور مرحلة أكثر تقدما من عقيدة وحدة الساحات لمحور المقاومة، تلك العقيدة التي تقوم على ربط الجبهات الإقليمية المختلفة وتحويل أي حرب محدودة إلى أزمة متعددة الجبهات. يفهم دخول القوات المسلحة اليمنية إلى العمليات والرسالة التي أرسلت من مضيق باب المندب إلى العالم ضمن هذا الإطار، حيث يمثل هذا التحرك من صنعاء تحولا جوهريا في منطقة التوترات المستقبلية. ففي الحرب الماضية استخدمت إيران موقعها الجيوسياسي لتجعل من مضيق هرمز رافعة استراتيجية في مواجهة الإجراءات العدائية الأمريكية وحلفائها، إذ أن تعطيل أو توقف صادرات النفط من هذا المضيق الذي يعبر منه نحو 20% من طاقة العالم أدى إلى قفزة في أسعار مصادر الطاقة وخلق مخاوف اقتصادية واسعة في الأسواق العالمية. بعد الحرب سعت طهران من خلال تغيير الوضع القانوني لعبور المضيق إلى جعله جزءا من معادلة القوة الجديدة في الخليج الفارسي والمنطقة. أما اليوم فقد أرسلت عمليات القوات المسلحة اليمنية رسالة مفادها بأنه في حال نشوب حرب جديدة لن يكون مضيق هرمز وحده عرضة للتوترات، بل يمكن لمضيق باب المندب أن يسير على ذات الطريق. وتكمن أهمية هذا الأمر في كون باب المندب أحد أهم شرائين التجارة العالمية رابطا بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. فعليا يريد محور المقاومة أن يبعث برسالة مفادها أن أي حرب مستقبلية لن تقتصر جغرافيا على إيران أو فلسطين المحتلة أو الخليج الفارسي، بل قد تمتد أزماتها لتشمل كامل المنطقة ومسارات الطاقة والتجارة الحيوية على مستوى العالم. 4. اختبار الصمود، إيران تسبق العدو بخطوة. النقطة الرابعة اللافتة في الهجمات الأخيرة تتعلق بمسألة الصمود والثبات في الحرب الاستنزافية، فقد سعت إيران من خلال عملياتها الأخيرة سواء في الخليج الفارسي ردا على الاستفزازات الأمريكية أو في الهجوم الصاروخي على الأراضي المحتلة إلى تقديم صورة مفادها بأنها لا تزال تملك اليد العليا في سباق الصمود بعد جولتين دمويتين من الحروب، حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. من المؤكد أن الإدارة السياسية والقيادة العسكرية في إيران حسبتا قبل الهجوم الصاروخي الذي شن مساء الأحد على الأراضي المحتلة احتمال الدخول في حرب طويلة وشاملة، وكانتا مستعدتين لمثل هذا السيناريو، فكانت الأصابع على الزناد. في الحروب الاستنزافية لا يحدد حجم النيران وحده سير المعركة، بل تكتسب القدرة على الحفاظ على التماسك الداخلي وإدارة الضغوط الاقتصادية والسيطرة على الرأي العام واستمرارية العمليات العسكرية أهمية قصوى. هذا ما تظهره جاهزية إيران في وقت تبدو فيه الظروف الداخلية في الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالماضي. في الولايات المتحدة تواجه إدارة دونالد ترامب تحديات داخلية وانقسامات سياسية وضغوط اقتصادية وأي انخراط في حرب واسعة في المنطقة قد يكلف واشنطن ثمنا باهظا، مؤخرا بانضمام بعض نواب الحزب الجمهوري إلى حملة الديمقراطيين المناهضة للحرب أقر قرار يوقف صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران، ما يعكس تزايد الأصوات المعارضة لتكاليف الحرب حتى داخل صفوف الجمهوريين. أما في إسرائيل فتقدر الأوضاع السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء نتنياهو بعد حل البرلمان وسقوط حكومته بشكل نهائي بأنها هشة وغامضة للغاية، واستمرار الحروب الاستنزافية قد يزيد من تفاقم الأزمة الداخلية لهذا الكيان. على هذا الأساس أظهرت العمليات الأخيرة أنه خلافا لما يتصور العدو لم تنحني إيران أمام الضغوط العسكرية والاقتصادية، بل لا تزال قادرة على الحفاظ على المبادرة في مستويات متعددة عسكرية وأمنية وإقليمية. هذه العمليات أكثر من كونها ردود تكتيكية محدودة هي جزء من حرب إرادات وعرض لقدرات الصمود في معركة طويلة الأمد. بوجه عام ينبغي النظر إلى الهجمات الصاروخية الإيرانية التي شهدتها على أنها تتجاوز كونها مجرد رد عسكري محدود، فقد جسدت هذه العمليات مجموعة من الرسائل الاستراتيجية حول جاهزية إيران المتجددة للحرب وتحول هيكل القيادة وتطوير عقيدة وحدة الساحات وثقة طهران بنفسها في ميدان المعركة الاستنزافية، رسائل تحمل معاني وتحذيرات هامة ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة بل لكل المنطقة والفاعلين الدوليين.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أقرت مصادر عبرية بوقوع حادث أمني وصفته وسائل إعلام عبرية بالاستثنائي بعد تمكن مقاوم من التسلل من جنوب لبنان إلى داخل الأراضي المحتلة وإطلاق النار قبل أن يعلن جيش الاحتلال مقتله قرب الحدود. وكذب رئيس ما يسمى مجلس مستوطنة مرجليوت الرواية الرسمية للجيش مؤكدا أن المقاوم نجح في عبور الحدود وأطلق النار داخل الأراضي المحتلة، في حين تحدثت منصات للمستوطنين عن مخاوف لدى المؤسسات الأمنية من احتمال وجود مقاومين آخرين تمكنوا من التسلل من لبنان. وأفادت القناة 12 العبرية بأن قوات الاحتلال وصلت عمليات التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مسلحين إضافيين قبل إعلان انتهاء الحادث بشكل كامل. من جانبه قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال دورون كودوش بأن الحادث يمثل فشلا عملياتيا كبيرا، إذ وقع رغم الحزام الأمني الذي يفرضه الجيش داخل الأراضي اللبنانية وعلى امتداد عدة كيلومترات، معتبرا أن وصول مقاوم إلى هذا العمق يوجه ضربة مباشرة لفعالية المنظومة الأمنية والدفاعات الأمامية. وأضاف أن الحادثة أحدثت صدمة داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، خاصة في ظل الاعتقاد السائد بأن المنطقة الحدودية خالية من مقاتلي حزب الله وأن طبيعة الأرض المفتوحة تسمح برصد أي تحرك حتى على مسافات بعيدة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وأحد أبرز مؤسسيها الدكتور رمضان عبد الله شلحة، جددت الحركة تأكيدها على التمسك بخيار المقاومة والكفاح المسلح باعتباره السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ومواجهة الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مشروع المقاومة سيبقى مستمرا رغم التحديات والتضحيات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. جاءت هذه المواقف في بيان مطول أصدرته الحركة استذكرت فيه مسيرة الراحل السياسية والجهادية، مؤكدة عقيدة بأن أفكاره ومواقفه ما زالت تمثل مرجعية أساسية في نهج الحركة ورؤيتها للصراع مع الاحتلال، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والحرب المستمرة في قطاع غزة والتوترات الإقليمية التي عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الدكتور رمضان شلح كان من أبرز القادة الذين حملوا قضية فلسطين باعتبارها قضية الأمة المركزية، وعمل طوال سنوات قيادته الحركة على ترسيخ ثقافة المقاومة وتعزيز حضورها السياسي والعسكري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التوسعية. وفي بيانها وصفت الحركة الدكتور رمضان شلح بأنه أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي لعبت دورا محوريا في تاريخ النضال الفلسطيني المعاصر، مشيرة إلى أنه تولى قيادة الحركة بعد اغتيال مؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي عام 95 في مرحلة وصفتها بالحساسة والخطيرة على المستويين الفلسطيني والإقليمي. وأضافت بأن الراحل قاد الحركة لأكثر من 20 عاما تمكن خلالها من الحفاظ على تمسكها وتعزيز حضورها في الساحة الفلسطينية رغم التحديات السياسية والأمنية الكبيرة التي واجهتها. كما أكدت أنه لم يكن قائدا تنظيميا فحسب، بل كان مفكرا سياسيا وصاحب رؤية استراتيجية شاملة ربط فيها بين القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، معتبرا أن المشروع الصهيوني يشكل خطرا لا يقتصر على الفلسطينيين وحدهم بل يمتد إلى المنطقة بأسرها. وشكل التأكيد على خيار المقاومة والكفاح المسلح أبرز ما تضمنه بيان الحركة، حيث شددت على أن هذا الخيار كان ولا يزال الركيزة الأساسية لمواجهة الكيان الإسرائيلي وانتزاع الحقوق الفلسطينية. وقالت الحركة بأن الدكتور رمضان رسخ خلال سنوات قيادته قناعة مفادها بأن الاحتلال لا يمكن أن يتخلى عن مشاريعه الاستيطانية والتوسعية إلا تحت ضغط المقاومة، وأن تجارب العقود الماضية أثبتت محدودية الرهانات على التسويات السياسية وحدها. كما أضافت أن المقاومة الفلسطينية تمكنت رغم الإمكانات المحدودة من فرض معادلات جديدة على الاحتلال، وأثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية خلال المواجهات المتكررة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية. كما رأت الحركة أن الأحداث الجارية تؤكد صحة هذا النهج، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واتساع دائرة التوتر في المنطقة. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن أحد أبرز الجوانب التي ميزت فكرة الدكتور رمضان كان إصراره على اعتبار فلسطين قضية تخص الأمة العربية والإسلامية بأكملها وليست شأنا فلسطينيا داخليا فقط. وأثر الحركة أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك الحروب والأزمات الإقليمية المتلاحقة أثبتت أن القضية الفلسطينية لا تزال في قلب الأحداث، وأن محاولات تجاوزها أو تهميشها لم تنجح في إنهاء تأثيرها على الواقع السياسي والأمني في الشرق الأوسط. وأفردت الحركة مساحة واسعة للحديث عن موقف الدكتور رمضان من مدينة القدس، مؤكدة أنه كان يعتبرها جوهر الصراع مع الاحتلال وعنوان الهوية الفلسطينية والإسلامية. كما أكدت أن الراحل كان يرى أن معركة القدس ليست معركة سياسية فحسب، بل معركة حضارية وثقافية ودينية تتعلق بمستقبل المنطقة وهويتها. تأتي هذه التأكيدات في وقت تواصل فيه مدينة القدس احتلال موقعها المركزي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع استمرار الاقتحامات والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. ويجمع العديد من المراقبين على أن شخصية الدكتور رمضان تركت بصمة واضحة في مسيرة حركة الجهاد الإسلامي وفي المشهد الفلسطيني بشكل عام. فخلال سنوات قيادة شهدت القضية الفلسطينية محطات مفصلية عديدة، من الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى الحروب المتعاقبة على قطاع غزة، مرورا بالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة. اليوم وبعد 6 سنوات على رحيله لا تزال أفكاره حاضرة بقوة في خطاب الحركة، التي تؤكد أن المشروع الذي أسهم في بنائه لا يرتبط بشخص أو مرحلة زمنية، بل يمثل مسارا مستمرا في النضال الفلسطيني. في ختام بيانها جددت حركة الجهاد الإسلامي العهد بمواصلة طريق المقاومة مهما بلغت تضحيات، مؤكدة أن مشروع الجهاد سيبقى قائما حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. وشددت على أن تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى ستظل مصدر قوة وإلهام الأجيال القادمة. وأكدت أن ذكرى 6 لرحيل الدكتور رمضان ليست مجرد محطة لاستحضار الماضي، بل مناسبة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي دافع عنها طيلة حياته، وفي مقدمتها التمسك بالمقاومة ورفض التنازل عن الحقوق الفلسطينية. وبين استذكار قائد ترك أثرا عميقا في تاريخ الحركة والتأكيد على استمرار نهج المقاومة، حمل بيان الجهاد الإسلامي رسالة واضحة بأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ما زال مفتوحا، وأن الحركة ترى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التمسك بالثوابت الوطنية والعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني، أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الأفاضل، في ختام هذه الحلقة من القضية الأولى يتضح بوضوح اليقين أن المنطقة لم تعد مجرد جبهات متفرقة يمكن الاستفراد بأي منها، بل تحولت إلى شبكة استراتيجية مترابطة إذا تحرك فيها شريان في صنعاء امتد أثره إلى باب المندب وارتد صداه صواريخ في عمق قيافة ودفاعا وتنسيقا من طهران وبيروت وغزة وبغداد. الرسائل العسكرية الأخيرة تجاوزت فكرة الرد التكتيكي المحدود لتؤكد للعدو الإسرائيلي ومن خلف الإدارة الأمريكية أن الحسابات القديمة قد سقطت وأن استراتيجية الفوضى التي حاولوا فرضها ارتدت عليهم حصارا وقلقا وجوديا وتفككا داخليا. وكما كان يردد دائما الراحل الدكتور رمضان عبد الله بأن المقاومة ليست خيارا نملك التخلي عنه، بل هي قدرنا لانتزاع الحرية، وهي ذاتها المقاومة التي تؤكد اليوم بالدم والبارود أن الأصابع ستبقى على الزناد حتى كسر الحصار ووقف العدوان وتحرير الأرض. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع،
إخراجا أمين كعيبة.